أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأعتذر عن التأخير، حيث ذهبت الليلة للعزاء في مرشد الإخوان المسلمين الذي يقيم في ألمانيا، أستاذ إبراهيم منير عليه رحمة الله تعالى، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولما عدت تأخرت هذا التأخير، سبحان الله، يعني عملت حسابي ولكن ضاع كل ذلك في الطريق، فقدر الله ما شاء فعل. أردت أن أرسل الاعتذار وأنا في الطريق، فلم أجد الشبكة تسعفني، لم تسعفني الشبكة بأن أقدم الاعتذار. فلما جئت هنا عند العاشرة والثلث توقيت إسطنبول، قلت أقول الدرس خيرا من الاعتذار، أقول الدرس خيرا من الاعتذار إن شاء الله، ما ييسره الله، ولعلنا نعوض التأخير أو على طريقة ما لا يدرك كله لا يترك جله، الحمد لله أعلم ذلك. والحمد لله. إذن هذا درسنا 25 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى، الدرس 25 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى. و الباب الذي نحن فيه هو باب الخوف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الخوف منه والرجاء فيه. في اللقاء السابق كان الكلام عن الآيات التي صدر بها المؤلف الباب كقوله تعالى وإياي فارهبون، قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، كذا قوله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. الآيات كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه، وقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الآيات، وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله السلامة والعافية. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، كما قال جل وعلا: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل. ورحنا نطوف بهذه الآيات، لو رحنا نفسرها فنحن نحتاج إلى ما شاء الله إلى عمر مديد، ولكن نظرنا إلى الآيات بنظرة الشيخ وتفسير الشيخ ابن عثيمين عليه أصحاب الرحمة والرضوان، وكانت النظرة عبارة عن تفسير إجمالي أو كما يقال على هامش التلاوة، على هامش التلاوة. والشيخ إذ يبدأ كل باب بالآيات من باب التبرك بالآيات والجمع بين القرآن والسنة، وإلا فالأصل في رياض الصالحين هو أحاديث خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقفنا على الأحاديث والتي قال المؤلف رحمه الله: وأما الأحاديث فكثيرة جدا فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق. وبدأ بهذا الحديث الذي هو من الأحاديث العظيمة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله العافية. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. الشرح: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخوف والتحذير من الأمن من مكر الله تعالى، قال فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعوذ بالله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله أولا رضي الله عنه، قوله رضي الله عن من؟ عبد الله بن مسعود. وما أدراك ما ابن مسعود؟ أعطى هذه الديباجة الجميلة، يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني الصادق فيما يقول صلى الله عليه وسلم، والمصدوق فيما يوحى إليه من الوحي وفيما يقال له من الوحي، فهو صادق صلى الله عليه وسلم، لا يخبر إلا بالصدق، مصدوق لا ينبأ إلا بالصدق صلوات الله وسلامه عليه. وإنما قدم هذه المقدمة لأنه سيخبر عن أمر غيبي باطن يحدث في ظلمات ثلاث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إذا جامع الرجل امرأته، إذا جامع الرجل امرأته وألقى في رحمها الماء أي المني بقي 40 يوما وهو نطفة على ما هو عليه، ماء لكنه يتغير شيئا فشيئا يميل إلى الحمرة حتى يتم عليه 40 يوما، فإذا تم عليه 40 يوما إذا هو قد استكمل الحمرة وصار قطعة دم علقة، فيمضي عليه 40 يوما أخرى وهو علقة، يعني قطعة دم لكنها جامدة، ولكنه يسخن ويغلظ شيئا فشيئا حتى يتم له 80 يوما، فإذا تم له 80 يوما فإذا هو مضغة قطعة لحم، هذه المضغة قال الله تعالى فيها مخلقة وغير مخلقة في سورة الحج، فتبقى 40 يوما تخلق من واحد، و80 يوما إلى 120 يوما ولا يتبين فيها الخلق تبينا ظاهرا إلا إذا تم 90 يوما في الغالب، فإذا مضى عليها 40 يوما وهي مضغة أرسل الله إليها الملك الموكل بالأرحام، لأن الله عز وجل يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، فالملائكة جنود الله عز وجل، وكل منهم موكل بشيء، منهم الموكل بالأرحام، ومنهم الموكل بالنفوس يقبضها، ومنهم الموكل بالأعمال يكتبها، ومنهم الموكل بالأبدان يحفظها. وظائف عظيمة للملائكة أمرهم الله عز وجل بها. في باب من الأبواب في التفسير، إذ قال ربك للملائكة، جمعت اختصارا لتعريف الملائكة وأعمالهم وصفاتهم وعصمتهم، فمن أراد مزيدا من هذا فليرجع إلى قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة، يعني في باب التفسير في سورة البقرة. فيأتي ملك الأرحام إلى كل رحم فينفخ فيه الروح بإذن الله عز وجل، وهذه الروح أمر لا يعلمه إلا رب العالمين. قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ينفخها في هذا البدن الذي هو قطعة لحم في الرحم، ليس فيها حراك ولا إحساس ولا شيء، فإذا نفخ هذه الروح دخلت في هذا البدن فتسير فيه كما تسير الجمرة في الفحمة بإذن الله، أو الطين في المدر اليابس، فتدب في هذا الجسد حتى تدخل في الجسد كله فيكون إنسانا ويتحرك، وتحس الأم بتحركه بعد 120 يوما، وحينئذ يكون إنسانا، أما قبل فهو ليس بشيء. ولو سقط الجنين قبل تمام 120 يوما فليس له حكم من جهة الصلاة عليه، بل يؤخذ ويدفن في أي حفرة من الأرض ولا يصلى عليه. أما إذا أتم 120 يوما يعني 4 أشهر صار حينئذ إنسانا، فإذا سقط بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولو كان قدر اليد فإنه يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إن كان مسلما، وإن كان من أولاد النصارى يعني أمه وأبوه من النصارى فلا يدفن في مقابر المسلمين، بل يخرج ويدفن بدون تغسيل ولا تكفين، لأنه وإن كان طفلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال هم منهم. والحاصل أنه إذا تم له 4 أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه على الأرجح ليشفع لوالديه يوم القيامة، لأنه يبعث يوم القيامة. أقف هنا وقفة أعلق فيها على ما ذكر، لكن أريد أن أوصل الشاحن لحظة. مشكورين. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، التعليق المهم هذا الذي ذكرته ظاهر الحديث، وهذا الذي عليه جمهور الأمة، بأننا ما بين النطفة والعلقة والمضغة ثلاث مراحل في 40 يوما ب120 يوما، ويحسبون الأحكام ما قبل 120 على أنه لا روح فيه، وبالتالي يقولون لو حدث سقط ليس له حكم، وما بعد 120 له حكم، ولو حد تعمد السقط يقولون نفس محترمة ويكون فيها الدية أو الغرة أو كذا، يعني لو امرأة أسقطت امرأة يترتب عليها أحكام. الحقيقة في حديث آخر ليس بشهرة هذا الحديث، وفيه أنه يتم تصوير خلق بني آدم في 42 يوما أو في 42 ليلة، وأنه يتم تصويره ويتحرك في ليلة 42، يتحرك سبحان الله. حديث صحيح، أذكر في التعليقات المرتبطة بهذا الحديث كإعجاز علمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن عددا من أطباء الغرب أرادوا أن يجعلوا من الحديث الذي فيه أن الإنسان عند 42 ليلة يكون قد اكتمل تصويره ويتحرك في بطن أمه، أطباء الغرب قالوا تعالوا نثبت لكم كذب نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فراحوا يتابعون الحمل، في متابعة للحمل بيتم بدقة وبيتم تصوير الحمل فيما يعرف بالسونار. عشرة أيام ما في شيء، ما في حركة للجنين، كانت المتابعة الأول بالعشرة أيام، الحديث قال على 42 يوما، فقالوا ننظر بعد 20 ليلة أو 20 يوما ما في حركة، بعد 30 يوما ما في حركة، بعد 40 يوما ما في حركة، كان بالعشرة أيام كما قلت. ثم ماذا؟ من بعد 40 بدأوا يتابعون على مر ساعة، مر يوم 41 بدون حركة، يوم 41 بدأ تدقيق النظر، بدأ التركيز على مدى على مدار الساعة، ثم ماذا؟ يوم 41 بليلة 42 بدأ يتحرك الجنين في بطن أمه، بدأ يتحرك الجنين في بطن أمه عند الليلة 42 بالضبط. فنظروا أي الأطباء لبعضهم مشدودين مشدوهين، هم أرادوا أن يجعلوا من هذا الحديث سببا لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أثبتوا الأمر بالتجربة العملية في المعمل بطريقة مادية وبحقيقة علمية لا بنظرية علمية، إذا بهؤلاء الأطباء جميعا يعلنون إسلامهم نظرا لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعلن تلك الحقيقة قبل 1400 سنة صلى الله عليه وسلم، وكان لا يملك هذه الأجهزة ولم يكن هناك معلومة عن هذا، فبما أنه أخبر بمثل هذا فهذا معناه أنه موصول بوحي السماء وأنه صادق مصدوق وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه. فأسلموا جميعا، فبقي عندنا إشكال في هذا الحديث. فسألت رجلا من أهل الاختصاص في الإعجاز العلمي وله باع في هذا، سيما في الإعجاز العلمي في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فضيلة الدكتور زغلول النجار حفظه الله. فجالسته عقب محاضرة وقلت له: يا فضيلة الشيخ أو يا فضيلة الدكتور، ماذا ترى في الحديث الذي يقول إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة؟ أو فقال لي الشيخ الدكتور زغلول النجار: نعم هذا الحديث في منتهى الصحة، ولكن وقع شيء من اللفظ الذي قاله النبي عليه السلام في هذا الحديث المشهور، جاء في رواية أخرى تثبت هذا الشيء الذي يزيل اللبس ويرفع الإشكال، أنه عليه الصلاة والسلام قال: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك فيكون مجموع المراحل الثلاثة عبارة عن 40 يوما، أو على وجه الدقة 41 يوما. فهذه المراحل الثلاثة، النطفة والعلقة والمضغة، هذه في 40 يوما. وكلمة في ذلك مثل ذلك، يعني جميعهم في تلك 40. وأكد هذه المعلومة الدكتور كيث مور، الملقب بأبي علم الأجنة، أبو علم الأجنة في العالم، دكتور كيث مور، مؤلف كتاب علم الأجنة الذي يدرس في كل كليات الطب في العالم. كيث مور في وقت نشاط هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في أوج الصحوة الإسلامية في 80s و 90s إلى 2000 وما بعدها، وكان الدينامو في هيئة الإعجاز العلمي في ذاك الوقت الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله تعالى. فاتصل بالدكتور كيث مور يسأله هل يمكن أن يأتي لزيارة إلى المملكة السعودية، ونسأله بعض الأسئلة وكذا. قبل، فسئل عما في القرآن الكريم فيما يرتبط بعلم الأجنة وتطور الجنين المذكور في القرآن في مواضع، منها في صدر سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ومثلها في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخ ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الآية كدت أن أخلط بينها وبين آية سورة غافر التي فيها الله الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هذه 3 آيات، والرابعة أول ما نزل من الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وهنا قال من علق، من علق بالتذكير وليس علقة بالتأنيث، وهذا أيضا بينه الدكتور كيث مور. الدكتور كيث مور أجاب عما سئل، طلب منه يحضر مؤتمر أو يعمل مؤتمر عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في علم الأجنة، وإذا به بعد دراسة ومقارنة بين ما وصل إليه العلم من حقائق علمية في القرن العشرين والحادي والعشرين وما هو في القرآن الكريم قبل 1400 سنة، يعلن الدكتور كيث مور على ملأ المؤتمرين، يعني جموع الناس اللي حضروا المؤتمر، ليقول إن هذه الحقائق التي توصلنا إليها في العصر الحديث ما كان لنبي أمي أن يتوصل إليها إلا إذا كان موصولا بوحي السماء، ولذا أنا أشهد أمامكم جميعا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيث مور غير كتابه علم الأجنة فجعله بعنوان علم الأجنة في القرآن والسنة، أكبر عالم على مستوى العالم، وكتابه يدرس بكل اللغات الحية في كل كليات الطب في العالم. كيث مور لفت أنظار المسلمين لهذه الحقيقة العلمية. لماذا قال الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ولم يقل من علقة؟ لأن فترة العلقة هي تشبه دودة العلق بالضبط في الشكل والوظيفة والمضمون. أنا رأيت دودة العلق ووضعتها على رجلي وأنا أحس بخشونة في الركبتين أو كذا، فرأيتها. ولو جئنا بدودة العلق ورحنا نصور مرحلة العلقة وقد تعلقت هذه القطعة الصغيرة من اللحم في جدار الرحم ثم صارت تتغذى على دم الحيض من المرأة الذي يتوقف بحملها وينقطع، ونفس دودة العلق تتغذى على الدم، الله أكبر. وذكر مسألة أن هذا فعلا بالنسبة لمراحل الجنين بتتم خلال 41 يوما، والإشكالية اللي في الحديث حلتها الرواية الأخرى 40 يوما، إن أحدكم ليجمع في بطن أمها 40 يوما نطفة ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، يكون المجموع 40 يوما أو 41 يوما، وليس كما هو مشهور واحد مثل ابن عثيمين على جلالة قدره. يعني ابن عثيمين هذا كأنه ابن تيمية في هذا العصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فأخذ بظاهر الحديث، وربما لم يكن هناك انتشار لقضية الإعجاز العلمي في وقته، ويوم أن فسر رياض الصالحين أو شرحه. لهذا أنا أنبه بما أنني بفضل الله قرأت في الإعجاز العلمي وعملت فيه محاضرات، نحو من 50 محاضرة في مسجد الفتح في المعادي لازلت أبحث عنها. وأما ما كتبته في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فلم يخرج إلى النور، لأنه ظل صحفا مفرقة ولم يطبع في كتاب، وكان يحتاج مني فقط إلى شيء من التنقيح مع الترتيب، وكنت أقول هذا ليس تخصصي، ولكني قرأت فيه وكتبت كذا، ولعله إن قدر الله لي طيلة العمر والرجوع إلى مصر، أسأل الله أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يفرج عن مصر وعن أهلها. سأنقح هذا الكتاب وأطبعه إن شاء الله تعالى، أقول لمثل هذا أنا أتكلم الآن وأعلق على ابن عثيمين وأقول لا، ليس في 120 يوما وإنما في 40 يوما. وبناء عليه الفتيا بأنه ما دون 40 سقط لا روح فيه، فلا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يلف في خرقة ويدفن في المقبرة أو غير المقبرة. طيب، وما بعد 40 نفس محترمة لا يجوز إجهاضها إلا لسبب شرعي قوي كالإبقاء على حياة الأم، فإن حياة الأم أولى عندنا من حياة الجنين أو قريبا من هذا، يعني في خطورة جدا على الأم يبقى في إسقاط الجنين قبل 40 أو بعد 40، لكن بعد 40 نفس محترمة ولها أحكام خاصة، وبإسقاطه أو بسقوط إسقاطه، يعني إن تعمدنا ذلك للحفاظ على الأم، أو بسقوطه ووقع إجهاض بدون رغبة من الأم ولا من الأب، وإنما هو شيء لمرض أو لغير ذلك، فيكون له حكم من حيث يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه كانت نفخت فيه الروح، أو يكون فيه التفصيل الموجود في كتب الفقه، هل استهل صارخا فتنبني عليه الأحكام أو لم يستهل صارخا فيبقى تكفينه في خرقة ودفنه. هذه تفصيلات موجودة في كتب الفقه، وأغلب كتب الفقه على حكاية 120 يوما، لأنه مسألة أنه يكتشف أنه الجنين يتم تصويره وحركته على 42 ليلة، هذا لم يعرف إلا في وقت قريب جدا، وبالتالي نقول هنا تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. فما كان يقال إنه لا، ما قبل 120 يوم ليس فيه الروح ولا تنطبق عليه هذه الأحكام، مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين فيما تلوته أو قرأته عليكم الآن، نقول لا، هذا يتغير، ثبت غير هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قاله في الحديث أنه يصور في 42 ليلة، لكن هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه هو أكثر شهرة، لكن كلا الحديثين صحيح وخرج من فم النبوة الطاهر، حيث لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ولما فهم من هذا الحديث حكاية 120 يوما، لا، الرواية الأخرى مفسرة أن جميع المراحل هذه النطفة والعلقة والمضغة في 40 يوما، وبيتحرك ليلة 42 يتم تصويره وحركته، والحركة لا تكون إلا بنفخ الروح. إذن هذا التعليق كان لابد منه، وفيه الجمع بين الحديثين، وفيه الرد على من يقول كيف ذلك والعلم يثبت غير ذلك. لا، إذن هذا هو الجمع بين الأمرين. سألنا في ذلك أهل الاختصاص كما قال ربنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأجابوا بمثل هذا، والأمر هو كذلك ليس بعيدا عن ذلك. فالحمد لله رب العالمين. ثم في كلام الشيخ قال في السقط الذي هو من أولاد النصارى لا يدفن في مقابر المسلمين لأن أمه وأباه من النصارى، وذكر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين فقال هم منهم، والحديث في البخاري نعم وفي مسلم أيضا. أقول اختار الشيخ رأيا وذكره، وهناك رأي آخر أن أولاد المشركين هنا قال عليه السلام هم منهم، حديث آخر قال، حديث آخر قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وحديث مشهور معلوم أن كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، وهؤلاء أولاد المشركين وأولاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى مولودون على الفطرة ولا يحاسبون على كفرهم بيهودية أو نصرانية أو مجوسية أو وثنية، يعني هذه الأديان لا يحاسب على أنه يهودي أو نصراني أو مشرك أو وثني أو مجوسي أو رافضي إلا بعد بلوغ الحلم، حيث رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. محل الشاهد: عن الصبي حتى يحتلم، يعني يبلغ الحلم، فما قبل ذلك هو على الفطرة وما بعد ذلك هو مكلف ومحاسب، أيدخل الإسلام ولا يبقى على دين أبيه وأمه. هذا كله في الأشياء الواسعة لها مرونة في اجتهادات المجتهدين من فقهاء المسلمين، فنحن لا نكتفي فيه، لا نكتفي فيه بالرأي الواحد كهذا الذي قاله الشيخ ابن عثيمين عليه الصحابة والرحمة والرضوان بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين فقال أم منهم، ولكن نذكر بقية الآراء التي فيها الراجح وفيها المرجوح وقد يكون فيها الصحيح والضعيف. ثم ماذا بعد هذا التعليق الذي كان لابد منه؟ نمضي في شرح الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: ويؤمر الملك بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. أربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ممكن أقول وشقي أم سعيد على العطف، أو شقي أم سعيد على الاستئناف. طيب، بعض الناس يقول عن الآية الكريمة، يقول الله عز وجل يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، آخر سورة لقمان. قلت ما احنا صرنا نعلم ما في الأرحام، مسكين، نقول لك سلاما، لأن الله يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فبنقول سلاما بدل ما نقول اسمع يا جاهل، بنقول سلاما. يعني إيه؟ يعني أنت لا تستطيع أن تفرق بين من وما وتعترض على الآية؟ يعني الله عز وجل لم يقل ويعلم من في الأرحام، إنما قال ويعلم ما في الأرحام. لو قال من في الأرحام يبقى أنت بتشترك مع علم الله وتقول هذا ليس من مما خص الله عز وجل به نفسه، أو الله خص به نفسه ونحن اشتركنا معه، نحن بأجهزتنا التي اكتشفناها المجاهر والميكروسكوبات والأشياء التي تكبر الأشياء آلاف المرات، وهذا السونار يصور الجنين في بطن أمه لحظة بلحظة منذ يدخل الحيي المنوي أو الحيوان المنوي يلقح البويضة، وتأتي مرحلة التوتة ومرحلة النطفة والعلقة والمضغة، تصوير كامل وفي كتب وفي أشرطة وفي برامج لهذا. قل هذا التصوير الذي تتكلم عنه والمعرفة لمن في الأرحام، بمعنى أنه في حمل أو ليس في حمل، هذا الحمل في يوم من الأيام ممكن في فترة مبكرة أو متأخرة نعرف أنه ذكر أو أنثى، لكن أنت نسيت أيها المناقش أو أيها المجادل، نسيت أن الله عز وجل يقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ما أيضا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض الفترة السبعة أيام الأولى، ما في علم بشري يستطيع أن يتوصل إلى أن المرأة حامل أو غير حامل. تغيض حاجة مخفية إغاضة، لكن وما تزداد يبدأ العلم البشري يشترك في معرفة الحمل. هذه واحدة. الثانية أن الآية لم تقل ويعلم من في الأرحام، بل قال يعلم ما في الأرحام التي فيها يؤمر الملك بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فأروني علما أو طبا أو أجهزة تكشف لنا عن هذه الكلمات الأربع، الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو السعادة. من؟ لا أحد. إذن ليس ما يعرفه الناس مشاركا لعلم الله في قضية الأرحام، لأن الله لم يقل ويعلم من في الأرحام، وإنما قال يعلم ما في الأرحام، وما هذه تشمل العاقل وغير العاقل، ما هذه أساسها، هذه الكلمات الأربع، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فيكتب رزقه، وكتب الرزق يعني هل هو قليل أم كثير، ومتى يأتيه، وهل ينتقص أم لا ينتقص، المهم أنه يكتب كاملا. وحين يكتب رزقه، هل معنى كتابة الرزق يعني أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب؟ لا، بل المكتوب في علم الله لا بد له من الأخذ بالأسباب. أنت سترزق نعم، ولكن القدر لا ينافي الأخذ بالأسباب. الطيور الله يرزقها، ولكن لا تبقى في أعشاشها وأكنتها دون ما تسعى للرزق. لذلك جاء في الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ها، تبقى؟ لا، تغدو خماصا وتروح بطانة. سبحان الله، رزقها مكتوب ولكن لا بد أن تخرج له، تخرج صباحا تغدو، الغدو بالصباح، وتروح عصرا أو مغربا، تغدو خماصا فارغة البطن وتروح بطانا ممتلئة البطن رزقها الله تعالى. فكذلك أنت توكل على الله حق توكله وخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب واجب وترك الأسباب معصية، والاعتماد عليها شرك. وربنا يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها، والرزق مضمون، وكلوا من رزقه، وبذكرك بالآخرة وإليه النشور. قال ويكتب أجله أيضا في أي يوم سيولد، وفي أي مكان ستكون الولادة، في أي ساعة، في أي لحظة، وعن بعد أم قرب، وامتداد الأجل، وبأي سبب من الأسباب يكون موته. المهم أنه يكتب كاملا. لكن ليس معنى أن الله علم أجلي أنني أعرض نفسي للمخاطر، بل لا بد أن آخذ بأسباب النجاة. العلماء يقولون قائد السيارة الذي يتجاوز السرعات المقررة بحيث يكون معرضا للهلاك إذا فاجأه شيء لا يستطيع أن يوقف السيارة أو كذا أو كذا، قالوا إذا فعل حادثا فيكون كالمنتحر. لماذا؟ عليه أن يأخذ بأسباب النجاة. لو واحد يقول أجل معروف محدد ووقف في وسط طريق سريع والسيارات تروح وتجي، فصدمته سيارة فما كالمنتحر. جاء بين قضبي القطار ووقف، والله الأجل معلوم واعطيني أجل وارميني في البحر مثلا، ثم فاجأه القطار فقتله، هذا منتحر. الأجل معلوم نعم، لكن أنت تأخذ بأسباب النجاة، كما تأخذ بأسباب النجاة في الرزق تأخذ بأسباب الرزق تأخذ بأسباب النجاة في الأجل. الأمر الثالث ويكتب عمله، هل هو صالح أم سيء، أم نافع أم قاصر على الشخص نفسه. المهم يكتب كل أعمالي. بماذا؟ إنه لا يزال في بطن أمه. نعم، هذا علم الله الذي هو في أم الكتاب، الذي هو في اللوح المحفوظ، الذي هو علم انكشاف، علم انكشاف ليس فيه إجبار ولا إلزام ولا إرغام. ومع شمولية هذا العلم لا يتغير فيه شيء البتة، لكن ليس في عمل العبد شيء من الإجبار الذي هو في باب الاختيار افعل أو لا تفعل، إنما في شيء اسمه القضاء المبرم، متى يولد متى يموت ما شكله، أشياء خارج عن إرادة الإنسان، هذا علم، هذا قضاء مبرم. أما فيما يرتبط بالأعمال والتكاليف فهذا اختيار، هذا يختار الإيمان وهذا يختار الكفر، وهذا يختار الطاعة وهذا يختار المعصية، وهذا يختار أن يحضر الدرس وهذا لا يحضر الدرس، هذا يذهب إلى المدرسة أو إلى الجامعة وهذا لا يذهب، هذا يطيع وهذا يعصي، هذا يصلي وهذا يترك. كل هذا علمه الله أزلا وكتبه أزلا دون أن يجبر أحدا من خلقه على ما يختارون من أعمال. ومن هنا كانت المجازات التي هي مرتبطة بعدل الله كما هي مرتبطة بعلم الله، مرتبطة بعدل الله كما هي مرتبطة بعلم الله. فهذا العلم لا يفهم منه الإجبار كما فهمته بعض الفرق الضالة القدرية والجبرية، لا. لذا أنت لست مسؤولا عما كتب في اللوح المحفوظ، ولست مسؤولا عن كتابة أربع كلمات وأنت في بطن أمك، ولست مسؤولا عما تفعله إلى أن تبلغ الحلم، وقد تبلغ على سن 13 أو 15 أو 17، قبل ذلك مرفوع عنك القلم.
فإذا بلغت الحلم بدأت تؤاخذ، فإن اضطررت لشيء فلا جناح عليك ولا تؤاخذ عليه إلا ما اضطررتم إليه، وإن أكرهت على شيء فلست مسؤولا عنه ولست محاسبا عليه ولو كان هذا الإكراه على أمر من الكفر قولا أو فعلا أو تركا، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلو كان الله يكرهك على شيء لماذا هو يرفع عنك الحرج إذا وقعت في شيء مكرها ولو كان كفرا؟ ويقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهو القائل لنبيه عليه الصلاة والسلام وكان يلح في الدعوة على قومه أن يسلموا، فقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي لو شاء إجبارهم وإكراههم ما تخلف منهم أحد ويكونون كالملائكة، ولكن الله عز وجل غاير بين أنواع خلقه، ملائكة مجبولون على الطاعة، مخلوقات مجبولة على التسخير، الإنس والجن مكلفون مخيرون، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما وقع من النبي عليه السلام إكراه لكن كان في إلحاح على الدعوة، فقيل له لا، لو كان الأمر كذلك لأجبرناهم جميعا على الدعوة، ولكن إن عليك إلا البلاغ. طب عمه اللي طالما نصره قال إنك لا تهدي من أحببت، يا الله. إذن الأشياء مرتبطة بأسبابها. قال ويكتب مآله، وما أدراك ما مآله؟ يكتب هل هو شقي أم سعيد؟ هذه مفهومة عند الناس فهم يعني مقلوب تماما. وأنا تطرقت لهذا الحديث في الأحاديث المقلوبة بين تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين. ليه؟ للمثل الذي طالما سمعناه من عامة الناس، يا عمي السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، نعم كلمة حق أريد بها باطل، كذلك أقول لك المكتوب على الجبين لابد تشوف العين، برضو كلمة حق أريد بها باطل، لا يغني حذر من قدر، أيوة، لكن أنت كل شيء ارتبط بالأسباب، وفي عقيدة أهل السنة والجماعة القدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، وأنت لا يجوز لك أن تحتج بالقدر في ذنب ترتكبه أو معصية تفعلها، إنما تحتج بالقدر في مصيبة ألمت بك لا دخل لك فيها، لذا قيل يحتج بالقدر في المصائب لا في الذنوب والمعائب، يحتج بالقدر في المصائب لا في الذنوب والمعائب. فهنا يكتب أربع كلمات: رزقه وعمله، أو رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وعند قوله وشقي أو سعيد أو شقي أو سعيد تقرأ قول الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، أعوذ بالله. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. حتى هذه الآية أو هاتان الآيتان فهمتا على غير وجههما، وأوردت ذلك في كتاب آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، فمنهم من ظن أنه يعني تفنى الجنة والنار لأن الله قال إلا ما شاء ربك، أو أن أهل الجنة لا يخلدون فيها بقوله ما دامت السماوات والأرض ولا تدوم السماوات والأرض وبقوله إلا ما شاء ربك. يا أخي أنت نسيت ما بعدها عطاء غير مجذوذ، وهل يقع شيء إلا بمشيئة الله؟ لذلك نحتاج إلى أن نقف مع هاتين الآيتين وقفة، ثم مع بقية الحديث لتصويب المعنى الخاطئ في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل عمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الجزء من الحديث فهم خطأ أيضا، كما وقع الخطأ في الفهم في الأول الحديث كذا وقع في آخره. ولذلك كنت أظن أنني إذا أتممت الساعة سآتي على هذا الحديث، لكن سبحان الله الحديث يحتاج إلى أكثر من هذا، وأنا ما اكتفيت بشرح ابن عثيمين، إنما أخذت منه وقفات. وبما أن الأمر يحتاج إلى توضيح وإلى تفصيل فليكن. وكنت أظن أنني سأنتهي عند 11، لأن الدرس المفروض من 10 ل 11 بتوقيت مكة المكرمة وإسطنبول، وبدأت عند 10:45 أو بين 3:25. قلت نصف ساعة يكفي لأني مجهد ومتعب وكذا، إن شاء الله أني أخذت الساعة وزدت عليها حتى لا تحرموا من حقكم من العلم، ولأن الحديث أيضا يعني يحتاج إلى جميع إلى كثير. فلذلك بما أنه ما تبقى من شرح الحديث لا تسعه دقائق معدودة، إنما يحتاج إلى حلقة أخرى إن شاء الله في ذات الأسبوع. نحن اليوم في الأحد بليلة الاثنين، وموعده إن شاء الله الأربعاء بليلة الخميس مع رياض الصالحين، ودروس التفسير كما هي إلى أن يأذن الله عز وجل بتغيير الموعد إذا وجدنا ضيق الوقت خاصة لصلاة العصر، ربما يقع التقديم عندما نحس أننا لا نتأخر في أول الدرس إن شاء الله تعالى. إذن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.